بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنبتدئ إن شاء الله تعالى من هذه الليلة بإلقاء الدروس المتعلقة بالصيام، فوائد وأحكام. وسأجعل هذه الدروس سلسلة في ليالي بعنوان الصيام فوائد وأحكام، وأتناول ما يتعلق بالصيام من حيث الفوائد والمسائل، وكذلك أيضا من حيث الأحكام. وقبل أن ندخل في ما يتعلق بتعريف الصوم ومتى فرض وبعض الأحكام، أذكر بعض المسائل، ومنها مشروعية البشارة بقدوم شهر رمضان المبارك، وكذلك أيضا مشروعية التهنئة بحلول شهر رمضان. وأصل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها أو من حرم خيرها فقد حرم. أخرجه النسائي وأحمد وغيرهما، وهو حديث صحيح. وهذا الحديث فيه كما هو ظاهر بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه خصوصا، ولأمتهم بعدهم عموما، بمقدم شهر رمضان كلما قدم، وأن هذا شهر عظيم وموسم كريم يستبشر بقدومه لما يحصل فيه من الخير، والآيات الكونية القدرية والدينية الشرعية تتغير لمقدمه أمور عظام، فأبواب السماء تفتح، وهذا يدل على أنها جميعا لم تكن مفتوحة في غير رمضان، جميع الأبواب، وأبواب الرحمة كلها تفتح، وأبواب الجنة كلها تفتح، وأبواب النيران كلها تغلق، ومردة الشياطين والجان تغل وتصفد، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وهذا لا يكون في غير هذا الشهر العظيم المبارك. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، ثم ذكر هذه الأشياء، وذكر ليلة القدر، فذكر أن من بركاته فتح أبواب السماء، وفي هذا إشارة بينة واضحة وترغيب للعباد بالإكثار من الدعاء، فأبواب الرحمة وأبواب السماء مفتوحة، لأنه في بعض الروايات أبواب السماء وفي بعضها أبواب الرحمة. إذن ادعو الله عز وجل واستكثر من دعاء الله سبحانه وبحمده، فأبواب السماء مفتوحة وأبواب الرحمة مفتوحة، فاستنزل تلك الرحمات العظيمة. ولله عز وجل كما في حديث أنس إن لله نفحات، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات ربكم فإن لله تعالى نفحات يصيب بها من يشاء من عباده، واسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. إذن فشهر رمضان في ليله ونهاره من جملة نفحات الله عز وجل العظيمة التي يصيب بها من يشاء من عباده، والمراد باستغلالها واستثمارها والفوز العظيم فيها. من بركة هذا الشهر أن صيام نهاره فريضة، وصيام نهاره سبب لمغفرة ما تقدم من الذنوب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن بركاته أن من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن بركاته أن من قامه إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ماذا نستفيد من أن أبواب النيران تغلق وأبواب الجنان تفتح؟ تشجيع عظيم للعباد على طاعة الله وفعل الخير، وأن رحمة الله سبقت غضبه، وأن هذا شهر شهر رحمة عظيمة. ولا يصح الحديث أن أول رمضان رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، هذا الحديث لا يصح. رمضان كله رحمة ورمضان كله مغفرة وكله عتق من النيران، فقد صح في الحديث أن لله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، وللصائم دعوة لا ترد كل يوم، للصائم دعوة لا ترد. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبهذا تعلم أن رمضان كله رحمة ومغفرة وعتق من النيران، وهذه بركات عظيمة. من بركات هذا الشهر أن الناس يقبلون على المساجد وكأنك تعيش بين أناس آخرين ليسوا الذين تعهدهم وتعلمهم. كم من أناس في غفلة وهجران للمساجد في رمضان أقبل الله بهم بقلوبهم وأبدانهم إلى المساجد وإلى تلاوة القرآن وصلة الأرحام، وانبسطت أيديهم بالجود والبر والإحسان. تجد النوافل والفرائض والطاعات والعبادات الخير يكثر بسبب الصيام والقيام والصلاة والقرآن. الناس يحافظون على صلاتهم وصيامهم وقيامهم وقراءة القرآن، فما ظنك ما هي آثار ذلك على الأفراد والمجتمعات؟ آثار ذلك كثرة العبادة والطاعة والخير، أجواء إيمانية، تشعر أن ليالي وأيام رمضان كأنها مختلفة عن سائر ليالي وأيام العام كله. وما ذلك إلا لإقبال الناس على الخير. كم من الشياطين صفدوا، تجد هذا الذي يدخن ما يدخن في نهار رمضان، وإن كان سيدخن بعضهم في الليل، وينبغي للموفق أن يجعل رمضان بداية ونهاية، يستعين بالله ثم بالصيام على ترك الدخان والشمة والقات وغير ذلك، يجعله بداية انطلاق. من بركات رمضان أن عمرة فيه تعدل إيش؟ حجة، كما في الصحيح إن عمرة في رمضان تعدل حجة، يعني أجرها بأجر حجة والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فعمرة في رمضان في أجرها وثوابها تعدل حجة جزاء لا إجزاء، تعدل حجة جزاء لا إجزاء. فما ظنك بمتابعة العمرة إلى العمرة، الحج إلى الحج؟ العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالمهم أن هذا فيه خير عظيم وثواب جزيل من الله عز وجل للعباد، وهذا من جملة البركات العظيمة في هذا الشهر. ينادي مناد وإن لم نسمعه بآذاننا فإننا في حكم من سمع، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أخبرنا بأن مناد ينادي يا باغي الخير أقبل، يعني هذا أوانه، هذا وقته، اجتهد، هي أيام معدودات. ويا باغي الشر أقصر، ليس هذا بأوان ولا زمان للمعاصي، وإن كان العمر كله لا ينبغي أن يكون محلا للمعاصي، لكن في رمضان أكثر لكثرة ما يفتح الله على عباده من الخير. سلوا عن بركات الصيام وبركة شهر رمضان، سلوا الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل والمحتاجين، سلوهم يخبرونكم عن شهر رمضان وما يكون لهم فيه من الخير، كيف يفرحون بمقدمه للصيام والإحسان، للصيام والإحسان. وانظر إلى عظيم رحمة الله بعباده مع الأزمات، مع الحروب، مع الفتن، مع قلة ذات اليد، مع الغلاء، يأتي رمضان ببركاته وخيره، لتعلم أن مع العسر يسرا، وأن ربك كريم رحيم وسع كل شيء رحمة وعلما، وسع كل شيء رحمة وعلما. فينال العبد ما ينال من الخيرات والبركات في هذا الشهر العظيم المبارك، وحينها تعلم عظيم البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشهر، شهر رمضان. أتاكم رمضان شهر مبارك. ولهذا كان هذا الحديث عند أهل العلم أصلا في مشروعية التهنئة بقدوم رمضان، يهنئ المسلمون بعضهم بعضا، مبارك عليكم الشهر، شهر مبارك، شهر كريم. وإن كان بعض العلماء يقول ما ينبغي أن يقال شهر كريم، والظاهر والله أعلم أنه لا وجه لذلك، بل يجوز ذلك، لأن الله قد وصف القرآن بأنه كريم، ووصف العرش بأنه كريم، ووصف بعض عباده بأنه كريم. والكرم لكثرة الخير، ورمضان كم فيه من الخير الذي أجراه الله عز وجل وجعله فيه. وقد ذكر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أنه لا بأس أن يقال شهر كريم، لا بأس أن يقال شهر كريم. المهم أن هذا الحديث أصل في مشروعية التهنئة بقدوم شهر رمضان. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف صفحة 48 و100: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان، كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان، كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران، كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان أو الشياطين من أين يشبه هذا الزمان زمان؟ انتهى. وسئل سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه كما في فتاوى نور على الدرب بعناية الشويعر، سئل ما حكم استقبال رمضان والبشارة به والتهاني به من قبل الأصدقاء والرفاق، فأجاب: رمضان شهر عظيم، شهر مبارك يفرح به المسلمون، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفرحون به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بذلك، فإذا فرح به المسلمون واستبشروا به وهنأ بعضهم بعضا في ذلك فلا حرج في ذلك كما فعله السلف الصالح، لأنه شهر عظيم مبارك يفرح به لما فيه من تكفير السيئات وحط الخطايا والمسابقة إلى الخيرات، وفيه أعمال صالحات أخرى. انتهى. وسئل أيضا كما في فتاوى نور على الدرب بعناية الشويعر أيضا، قال له السائل: في أول يوم من شهر رمضان وبعد صلاة الظهر قام جماعة المسجد بالسلام فيما بينهم والتهنئة بدخول الشهر الكريم، وقد أنكر عليهم أحد الإخوان وقال بأن السلام والتهاني في الأعياد فقط، فهل كلامه صحيح؟ وهل التهنئة بدخول رمضان جائزة؟ وهل توجد عبارات في التهنئة؟ فأجاب رحمه الله: لا أعلم فيه بأسا، لأنه شهر كريم فيه خير عظيم. شاهد أنه قال شهر كريم، قال: لأنه شهر كريم فيه خير عظيم، فالتهنئة به لا بأس بها، والحمد لله، مثل ما يهنأ بالولد والمنزل الطيب، يعني جاءك مولود تهنأ، بنيت منزلا دخلت فيه تهنأ، لا شك سأل يفرح، تحمل حمالات، يتعب، ينتظر، بعد ذلك دخل فيدعى له بالخير والبركة، وأن يرزقه الله تعالى خير ذلك الدار، وأن يكفيه شره، وهكذا لو اشترى مركوبا ونحو ذلك. قال: لا أعلم فيه بأسا، لأنه شهر كريم فيه خير عظيم، فالتهنئة به لا بأس بها، والحمد لله، مثل ما يهنأ بالولد والمنزل الطيب والقدوم من السفر والسلامة، كل هذه أمور بين المسلمين لا بأس بها، مثل ما قال الله في حق المرأة: إذا سمحت لزوجها فكلوه هنيئا مريئا. أما صيغ أو عبارات في التهنئة فهي: بارك الله لكم في الشهر، أو أهنئكم بقدوم الشهر، أو أهنئكم ببلوغ الشهر، أو مبارك هذا الشهر، وما أشبه ذلك، وكله طيب. وسئل العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى كما في اللقاء الشهري، لقاء الباب المفتوح، قال له السائل: فضيلة الشيخ، هل وردت تهنئة بدخول شهر رمضان؟ وإذا هنأني شخص ماذا أقول له وجزاك الله خيرا؟ قال: الجواب: ورد عن السلف أنهم كانوا يهنئون بعضهم بعضا في دخول رمضان، ولا حرج في هذا، فيقولون مثلا: شهر مبارك، أو بارك الله لك في شهرك، وما أشبه ذلك، ويرد عليه المهنأ بمثل ما هنأه به، فيقول مثلا: ولك بمثل ذلك، ولك بمثل هذا، أو يقول: وهو مبارك عليك، أو ما يحصل به تطيب خاطر المهنئ. انتهى. طيب، فقرة أخرى: دعاء السلف أن يبلغهم الله رمضان. جاء عن مكحول أنه كان يقول إذا دخل رمضان: اللهم سلمني لرمضان، وسلم رمضان لي، وتسلمه مني متقبلا. أخرجه الطبراني في الدعاء وسنده حسن. وصح أيضا عن الأوزاعي أنه قال كان يحيى بن أبي كثير يدعو حضرة شهر رمضان: اللهم سلمني لرمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا. أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء كما سبق سنده صحيح. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف صفحة 48 و100 قال معل بن الفضل كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان ويدعون 6 أشهر أن يتقبل منهم أو يتقبل منهم. يعني الحرصهم يدعون فرحا بقدوم هذا الشهر ونيلا لبركته والأجور التي فيه، وإذا صاموه سألوا الله عز وجل القبول أن يتقبل منهم. فليس الشأن في العمل بمجرد العمل، الشأن أن يكون عملك مقبولا، ولن يكون مقبولا إلا إذا كان خالصا صوابا، إذا كان خالصا صوابا. ولذلك هناك دروس كثيرة يستفيدها المسلم من هذا الشهر العظيم، يستفيد درس الإخلاص، وأدلة ذلك كثيرة: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، وهكذا من صام رمضان إيمانا واحتسابا يستفيد درس الاتباع: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وحدث ما شئت عن الإخلاص والاتباع. يستفيد الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، فإن أنواع الصبر 3 كلها في الصوم كما ذكر ابن رجب وغيره. يستفيد درسا عظيما في مكارم الأخلاق، في السخاء والبذل والجود وضبط النفس، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن امرؤ صائم، أي أنا أحترم صيامي وهذه العبادة وأحافظ على صومي ما أجرحه. وليس الصوم عن الطعام والشراب، بل كما قال جابر رضي الله عنه: إذا كان صوم يوم أحدكم فليصم سمعه وليصم بصره ولتصم جوارحه ولا يكن يوم صومك وفطرك سواء سواء. نستفيد من هذا درس الترابط والتلاحم والتوحد بين المسلمين واجتماع الكلمة، فقد جعله الله شهرا واحدا للغني والفقير والذكر والأنثى والعربي والعجمي وجميع الخلق على اختلاف أشكالهم وألوانهم وأنسابهم وأحسابهم ومراتبهم. الجميع يصومون، يبتدئون في أوقات معينة ويفطرون في أوقات معينة، وهو شهر واحد على الجميع. وهذا ما يدل على أن الشرع يحرص على تقوية الروابط وعلى وحدة المسلمين، وأن يظهروا بمظهر واحد في عباداتهم وعقيدتهم وأفكارهم، فيكونون الهدف واحد، فإن الرب واحد والإسلام واحد والنبي واحد والشعائر واحدة، فليكونوا كذلك غير متفرقين ولا متنازعين ولا متباغضين، فضلا عن أن يقتتلوا وأن يسبي بعضهم بعضا وأن يهجر بعضهم بعضا وأن يستحل بعضهم دماء وأموال وأعراض بعض. فنستفيد هذا أيضا درسا من دروس الصيام. وهكذا قد يستنبط الشخص ويستفيد دروسا أخرى من هذا الشهر العظيم الذي أودع الله عز وجل فيه من الخير العظيم والعميم ما أودع. طيب، عنوان آخر: ما الذي يجب على المسلم إذا بلغه الله رمضان؟ لا شك أن بلوغ رمضان نعمة عظيمة ومنة جسيمة تستوجب حمد الله وشكره على ذلك، فالنعم وحشية قيدوها بالشكر كما قال بعض السلف، والنعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت، وشكر النعم فرع عن تصورها، فمن لم يستشعر أن رمضان نعمة عظيمة ومنة جسيمة كيف سيشكر؟ بل ربما يتضجر وما يحب أن يأتي شهر رمضان عياذا بالله. فبلوغه نعمة عظيمة فيه من الثواب الجزيل والأجر الجميل العظيم ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، وفيه من البركات ما لا يعلمه إلا الله، وقد قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف، قال: بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة على من أقدره الله عليه، ويدل عليه حديث الثلاثة الذين استشهد اثنان منهم ثم مات الثالث على فراشه بعدهما، فرؤي في المنام سابقا لهما، مع أنه مات على فراشه وهم ماتوا في المعركة في سبيل الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس صلى بعدهما كذا وكذا صلاة وأدرك رمضان فصامه؟ فوالذي نفسي بيده إن بينهما لأبعد مما بين السماء والأرض. أخرجه أحمد وغيره. ولذلك قال ابن رجب بعد ذلك، قال: من رحم في رمضان فهو المرحوم، ومن حرم خيره فهو المحروم، ومن لم يتزود لمعاده فيه فهو ملوم. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. يا من طالت غيبته عنا قد قربت أيام المصالحة، يا من دامت خسارته قد أقبلت أيام التجارة الرابحة. من لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح؟ ومن لم يقرب فيه من مولاه فهو على بعده لا يربح. أناس أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى، أساءوا ظنهم فينا فهل لا أحسنوا الظن؟ فإن عادوا لنا عدنا، وإن خانوا فما خنا، فإن كانوا قد استغنوا فإنا عنهم أغنى. طيب، عنوان آخر: بما يستقبل شهر رمضان؟ الناس يتفاوتون في استقبال شهر رمضان لتفاوت أعمالهم وعلومهم وهممهم ومقاصدهم ومطالبهم. فإن من الناس من همه إذا جاء رمضان، وهذا حال كثير من النساء وأشباه النساء، رمضان يأتي فاتورة طويلة عريضة كشف سكر دقيق محلبية أنواع من العصير أنواع من المأكولات أنواع من المشروبات. ما أقول إن هذا لا يجوز، لكن ما يكون هذا هو الهم لرمضان، وكأنما شهر رمضان شهر أكل وشرب، ويقضى ليله في المأكولات والمشروبات ونهاره في النوم. لا، المسلم يخطط في شهر رمضان كم ختمة سأختم القرآن، كم سأصلي قيام، ماذا سأعمل من أعمال البر والإحسان، هل سأعتكف، هل سأعتمر، كم سأراجع وأحفظ، ماذا يكون عندي من الأوراد، ماذا عندي من الأعمال، فرصة في شهر رمضان فراغ فيه أكثر، ماذا أقضي، ماذا أعمل، ماذا أنجز، ماذا أحفظ، ماذا أراجع، ماذا أكتب، ونحو ذلك من الأشياء. ودعوة إلى الله، أين سأذهب، أين أدعو، هل أجعل وقتا في العصر مثلا أتنقل في القرى والأماكن دعوة إلى الله، واستغلالا لامتلاء المساجد وإقبال كثير من الناس على الله، لعل أحدهم تكون له بداية موفقة في شهر رمضان، إن وفق إلى من يذكره بالله ويأخذ بيده، فإنه في المقابل هناك من شياطين الإنس الذين نابوا عن الشياطين المصفدة فانطلقوا يجهزون من الآن برامج، مسلسلات، فوازير، تمثيليات، أغاني وحكايات وغير ذلك، ليشغلوا الناس عن الصيام والقيام، ليفسدوا صيام الناس، أو يصرفوهم عن نيل كثير من الأجور والطاعات، فلا يكون صومهم كما أراد الله، ولا يكون في ليلهم كما يحب الله ويرضى، ولا في نهار كذلك. البعض يخطط أين يخزن، أين يلعب ضومنة، أين يلعب كيرم، أين يلعب جيم، أين يذهب في النهار، إلى متى ينام، مع من يجلس، ويخطط لأشياء. بل بعض الناس قد يستغل تلك الأوقات للسرقات والجرائم وغيرها، استغل الغفلة. وهناك من يحدث الأزمات في رمضان، هذا يحتكر الغاز، هذا يحتكر المحروقات، هذا يحتكر المواد الغذائية، هذا يفعل ويفعل، والناس يسابقون على الخير، وهذا لا هم له إلا كيف يسارع ويسابق إلى جني الأموال من حلال أو حرام. وربما تدخل العشر الأواخر الذي يشرع فيها الاجتهاد أكثر والاعتكاف واستغلال الليل، تجد كثيرا من الناس يفتح الله عليهم حتى في أبواب الدنيا. ما أقول إن هذا حرام، لكن انظر الفرق بين هذا وهذا. قد يكون هذا الشهر من رمضان آخر رمضان في عمرك وآخر عهدك بهذه الدنيا هذا الشهر، فتجد في العشر الأواخر أصحاب الفرزات، أصحاب المحلات التجارية، أصحاب محلات الملابس، أصحاب التكاسي، أصحاب الباصات وغير ذلك شغل. لا مانع أن يكتسب الإنسان من فضل الله، لكن ليس على حساب أن تضيع الصلوات، يبقى سهران، يبقى يشتغل من بعد الظهر إلى الفجر، وربما ضيع صلاة الظهر لأنه ما يقوم إلا بعد الظهر أو مع العصر، وضيعها في جماعة من العصر إلى المغرب، وصلى المغرب وما صلى العشاء، وخزن بالحالين، قات وغير ذلك، وسهر إلى الفجر أو إلى الصباح، وربما ما صلى الفجر، ربما نام قبلها، ربما نام قبلها. وعلى هذا الحال قل لك موسم موسم، سبحان الله، إن سعيكم لشتى، قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. شتان بين من يسارع ويسابق لجني الحسنات والخيرات ويتقرب إلى الله بأنواع من الطاعات والقربات، وبين من يكون على العكس من ذلك. مثل أناس ربما تجدهم في الحرم في مكة في موسم الحج، الناس في حج، وهذا مع تاكسي وهذا مع باص وهذا، وما يحج، ومتسر له أن يحج. في رمضان الناس في صلاة وهو واقف تحت كبري ولا في مكان منتظر متى ينتهي الناس من الصلاة يحمل أول واحد ركاب مبلغ قدره، ما حول الصلاة، ربما ضيعها، ربما ضيعها قبل المغرب إلى الحرم، بعد التراويح من الحرم ركاب يأتي بهؤلاء يذهب بهؤلاء، وبعضهم ربما قد يكون أحيانا طالب علم يذهب من أجل في الظاهر أنها عمرة، وبعد ذلك قد يذهب يبقى خدمات عامة، يذهب يلتصق مجموعة من المحسنين أو من الميسورين أو من أناس متفرغين للعبادة وقال لهم أنا أكفيكم العشاء السحور، ومن بعد يصلي المغرب وربما العشاء في الطريق، ويذهب يسارب باب المطعم من أجل يأتيهم بعشاء، وبعد ذلك ينتهي العشاء وذهب يسارب يأتيهم بالسحور، وفي العشر الأواخر ضيع العشاء في الحرم وضيع صلاة التراويح وضيع صلاة القيام من أجل أن يحصل في اليوم أو في الليلة على 100 ريال سعودي ربما أقل. المكسب الذي سيحصله كم ضيعت وكم كسبت؟ لو كان الإنسان عاقلا فلا يدري أي خير ضيع وأي خير حرم من أجل هذا الشيء اليسير، ولعله لو تفرغ لعبادة الله لأغناه الله ويسر الله عز وجل له ما ينفعه ما ينفعه. على كل حال رمضان يستقبل بالدعاء أن يبلغ الله عز وجل العبد شهر رمضان سليما معافى بهمة وعزيمة ونية صادقة، وأن يجنبه الله عز وجل فتن الشهوات والشبهات، ويسلم له هذا الشهر ويتقبل منه ونحو ذلك. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف قال إذا رمضان أتى مقبلا فأقبل فبالخير يستقبل، لعلك تخطئه قابلا وتأتي بعذر فلا يقبل. كم ممن أمل أن يصوم هذا الشهر فخانه أمله فصار قبله إلى ظلمة القبر، كم من مستقبل يوما لا يستكمله ومؤمل غدا لا يدركه، إنكم لو أبصرتم الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره. انتهى. وبهذا المقدار كفاية، ونستمر في هذه الدروس بإذن الله، ونسأل الله عز وجل يجعلها خالصة لوجهه الكريم، نافعة لنا ولمن شاء من خلقه في الدنيا ويوم الدين. طيب إلى هنا، جزاكم الله خيرا، المؤذن يؤذن، والأسئلة إن شاء الله تجمع، قد نجعل لها ليلة أو متى تيسر في بعض الليالي نجيب إن شاء الله.